والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف القراءة في الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلنا إلى باب فصل والتداوي بالحجامة والقراءة مع الأخ الحبيب الشيخ سيد رفع الله به
فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا يجوز التداوي بمحرم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والتداوي بالحجامة جائز. التداوي مصدر تداوى، أي تناول الدواء، وهو مأخوذ من داواه أي عالجه، والدواء ما يتداوى به. وفي استعمال الفقهاء لا يخرج التداوي عن معناه اللغوي، فهو استعمال ما يرجى به شفاء المرض بإذن الله تعالى من عقار طبي أو رقية أو علاج طبيعي كالتمسيد ونحوه. والحجامة بالكسر صناعة الحجام، تقول حجمه الحاجم حجما من باب قتل شرط.
أحد يظهر له معنى كالتمسيد؟ تراجع إن شاء الله.
من باب قتل شرطه، والحجم هو التشريط ومص الدم بزجاجة ونحوها. والتداوي بالحجامة جائز، بل جاءت الأدلة منوهة بفضل الحجامة وأنها من أفضل الأدوية. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار، وما أحب أن أكتوي. والمراد بالخير الشفاء. وفي الحجامة فوائد عظيمة تحدث عنها ابن القيم فقال: وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ولمن لا يقوى على الفصد. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم وفساده أو عنهما جميعا. قوله: والفصد، أي فهو جائز. والفصد شق العرق، وفصد المريض إخراج مقدار من دم وريده بقصد العلاج. ويستعمل الفصد الآن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس. وعن الإمام أحمد في الفصد روايتان، أحدهما لا يكره، نص عليه في رواية الجماعة وهو الصحيح من المذهب، والثانية يكره لئلا يعتاده. قوله والكي أي فهو جائز، والكي إحراق الجلد أو الغشاء المخاطي بمواد كاوية أو آلات ساخنة أو تيار كهربائي، والمراد هنا الكي بالنار بواسطة آلة توضع في النار. وعن الإمام أحمد في الكي ثلاث روايات: الجواز والكراهة والثالثة يباح بعد الألم لا قبله. قال في تصحيح الفروع: الصحيح من المذهب إباحة الكي للضرورة والكراهة مع عدمها. ولعل هذا الاختلاف لما ورد في الكي من أدلة، فقد ذكر ابن القيم أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع: أحدها فعله، الثاني عدم محبته له، الثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. أما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. قال حفظه الله تعالى: قوله وشرب الأدوية جائز. الأدوية جمع دواء، وهو اسم لما استعمل لقصد إزالة المرض والألم، ويدخل في هذا جميع أنواع الأدوية والعقاقير الطبية القديمة والمعاصرة، سواء منها ما يؤكل أو يشرب كما يدخل فيه الرقية كما تقدم. وقد دلت الأدلة الشرعية على مشروعية التداوي في الجملة، ومن ذلك قول الله تعالى: عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال القرطبي في قوله تعالى: فيه شفاء للناس دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك، خلافا لمن كره ذلك من جلة العلماء. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. قال القرطبي: هذه الكلمة صادقة العموم، لأنها خبر من الصادق البشير عن الخالق القدير: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالداء والدواء خلقه، والشفاء والهلاك فعله، وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه على ما سبق به علمه، فكل ذلك بقدر لا معدل عنه ولا وزر. وفي الحديث إشارة إلى استحباب التداوي كما هو مذهب جماهير الفقهاء، وفيه رد على من أنكر التداوي لمنافاته التوكل، لأن التداوي من فعل الأسباب المأمور بها. وفيه أيضا رد على من توهم منافاته الرضا بالقضاء والقدر، فتركه يقدح في توحيد الله وقدره والتوكل عليه. وفي قوله: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. ففي هذا الحديث إباحة التداوي وأنه غير مكروه، بخلاف من أنكره من الصوفية وغيرهم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، على أنه لا يحسن التمادي باستعمال الأدوية التي قد تزيد في حدتها وتكون أقوى تأثيرا على الجسم من المرض الذي يعانيه المريض، لأن العقاقير الطبية لها تأثير على البدن، لكن إذا استعمل الدواء بقدر المرض فإن أثرها يكون أقل، ومتى أمكن الاستغناء عنها فهو أكمل. يقول ابن القيم: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية. قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله أو وجد داء لا يوافقه أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته، تشبث بالصحة وعبث بها. وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي، والأرجح ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره مجمع الفقه الإسلامي من أن التداوي ليس له حكم واحد، بل له أحكام بحسب الأشخاص والأحوال، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون محرما. فيكون واجبا إذا كان في ترك التداوي إلحاق ضرر بالمريض كذهاب نفسه أو تلف عضو فيه أو إلحاق ضرر بغيره من الأمراض المعدية ونحو ذلك، بحيث يغلب على الظن زوال الضرر بالتداوي. ويكون مستحبا إذا لم يترتب على تركه ضرر عليه ولا على غيره، وإنما يترتب على تركه بعض المفاسد أو تفويت بعض المصالح، ويغلب على الظن الانتفاع بالعلاج المباح. ويكون مباحا إذا لم يترتب على ترك الدواء أو تناوله وقوع ضرر أو مفاسد أو تفويت مصالح، أو كان المرض مضرا إلا أن التداوي غير مرجو النفع وليس في تناوله ضرر أو مضاعفات كأمراض الشيخوخة أو الحالات الميؤوس منها. ومن أمثلته أنواع من الحساسية في الجلد والجيوب الأنفية وكثير من أمراض الأسنان. ويكون محرما إذا كان بما نهى عنه الشرع كالخمر والرقية الشركية وأصوات الموسيقى والنظر إلى الحرام وكشف العورة من غير حاجة، أو غلب على الظن أن تعاطي الدواء ضرره أكثر من نفعه والضرر بالغ كهلاك النفس أو تلف العضو ونحو ذلك. ويكون التداوي مكروها إذا كانت مفاسده أكثر من مصالحه ولم تبلغ هذه المفاسد درجة الضرر من هلاك النفس أو العضو. ومن أمثلته التساهل في تناول بعض المسكنات والمهدئات التي تسبب المضاعفات، أو كان في تعاطيها بذل أموال المريض أو أهله دون فائدة.
يعني هذا المبحث كله لو استل ونشر باسم أحكام التداوي لكان فيه نفع عظيم، ولا تخالفون الرأي؟ كثير من المباحث تكون في غير مظانها. من يخطر في باله أن مسائل دقيقة كهذه توجد في كتاب يتعلق في الآداب والأخلاق؟
كانت توضع بعد المستشفيات كمطوية.
نعم والله، والله خير عظيم، لكن ترتب بحيث تكون كأنها مقالة أو بحث مستقل. نعم. قوله،
قال حفظه الله تعالى، قوله: ولا يجوز التداوي بمحرم، وهو ما نهى عنه الشرع كما تقدم، مثل السموم والخمر والدم المسفوح كدم الضب ولحوم السباع ودمائها ونحو ذلك مما حرمه الله تعالى ولو لم يكن نجسا. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، وأحد القولين عن الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبه أفتى مشايخنا محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وعن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فالحديث الأول يفيد أن المؤمن لا بد أن يعتقد أن المحرم لا شفاء فيه، فهو مسلوب العافية. والثاني دليل بين على تحريم التداوي بالخمر، كيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء، وهل يصح عقلاً أن يزال الداء بالداء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر ردا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياسا. وقال ابن القيم: هذا الاستدلال من النص، أو وأما من العقل فمن وجوه. الأول أن الله سبحانه إنما حرم هذا الدواء المحرم لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه وتحريمه له حمية لهم. وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل. الثاني أن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. الثالث أنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء، لأن الضار لا ينقلب نافعا أبدا. الرابع أنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته.
ما من شيء يحرمه الشرع إلا وفي تحريمه حكم. واللباس يا إخواني يؤثر على الإنسان، اللباس يؤثر في سلوك الإنسان، وأنت قس ذلك على نفسك، فإنك إذا لبست شيئا جديدا أو فخما تجد في نفسك شيئا من الكبر والبطر، وإذا لبست البالية من الثياب وجدت في نفسك من التواضع ما تجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. ومعنى البذاذة يعني اللباس العادي غير المتكلف. وعلماء النفس اليوم يقولون إذا وضع المريض مع المرضى ولبس مثل لباسهم يشعر بعدم الغربة وبعدم العجز، يهون عليه كثير من الألم النفسي. وهكذا إذا رأيتم رجلا عسكريا ذا رتبة كبيرة ولبس الملابس العسكرية، لا شك أن الوضع عنده يتغير ويختلف. وقس على ذلك موضوع الإسبال، أي إنسان يجرب الإسبال يدرك أن الإسبال ينفخ في النفس والعياذ بالله، بخلاف رفع الإزار. وهكذا بقية الأمور. ومن أحسن من تكلم في مسائل اللباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على عمدة الفقه الذي طبع جزء أو أجزاء منه عند مبحث شروط الصلاة من كتاب الصلاة، لما ذكر شرط ستر العورة تكلم عن اللباس بكلام مفصل ودقيق رحمه الله. نعم. الخامس
أن في إباحة التداوي بالمحرم ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها، مزيل لأسقامها، جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها. والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا. السادس أن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء، ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث. والقول الثاني جواز التداوي بالمحرم، وهذا قول الظاهرية وبعض الفقهاء، وفي الأصح عند الشافعية سوى المسكر، واستدلوا بقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدلت الآية على أن ما اضطر إليه فليس بمحرم، فتكون المحرمات في حال الاضطرار إلى التداوي بها مباحة. ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أبوال الإبل على سبيل التداوي من المرض. قالوا: وأحاديث النهي عن التداوي بالمحرم محمولة على غير الضرورة جمعا بينها وبين حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين. والقول الثالث جواز التداوي بالمحرم إذا تيقن طريقا للشفاء، وإلا فلا يباح التداوي به، وهذا قول في مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. واستدلوا بما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين أن يتداووا بأبوال الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف شفاء أولئك بها على الخصوص. فإذا تعين المحرم طريقا للشفاء ولم يجد المريض دواء مباحا يقوم مقام الدواء المحرم، جاز له استعماله إذا كان هذا بإخبار الطبيب المسلم العدل. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز التداوي بالمحرم لقوة أدلة القائلين بذلك. وأما الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين فعنه جوابان: الأول أن أبوال الإبل ليست بنجسة بل هي طاهرة، وعلى هذا فليست حراما، والاستدلال إنما يتم على مذهب الشافعية والحنفية القائلين بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، وهذا قول مرجوح. الثاني: سلمنا القول بنجاسة أبوال الإبل، وهذا دليل خاص، والمنع من التداوي بالحرام دليله عام، والواجب الجمع بين العام والخاص، وذلك بتقديم الخاص، فيقال يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل لثبوت النص فيها. وأما قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر فهذا قياس ضعيف من وجوه: أولا أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بالأكل من المحرم، لأنه إذا أكله سد رمقه وأزال ضرورته بخلاف المحرم فإنه إذا أكله علاجا لا يتيقن حصول الشفاء، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى. ثانيا أن المضطر لا طريق له لإزالة ضرورته إلا بالأكل من المحرم، وأما التداوي فلا يتعين تناول المحرم طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدعاء بل قد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري، بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الدافعة للمرض وما يتيسر من الحركة والعمل. ثالثا أن أكل المضطر من الميتة واجب عليه لإنقاذ حياته، وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة. وإذا كان أكل الميتة واجبا والتداوي ليس بواجب لم يجز قياس أحدهما على الآخر. قال ابن القيم: ها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت له داء لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله ولا نجس، أي ولا يجوز التداوي بالشيء النجس، والنجس كل عين مستقذرة شرعا كالبول والدم المسفوح ولبن الأتان ونحو ذلك. والنجس صفة مشبهة، يقال نجس الشيء ينجس نجسا، فهو نجس من باب تعب إذا كان قذرا غير نظيف. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فإن كل نجس محرم الأكل وهذا ظاهر، وليس كل محرم الأكل نجسا كالسموم وطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع.
والصنعاني رحمه الله من بدائع استنباطاته وهو يرد على من قال أن كل محرم نجس، قال: يلزم هذا القائل أن يقول بنجاسة الأمهات لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، فليس كل محرم يكون نجسا، لكن كل نجس يكون محرما. محرما أكله، واضح يا إخوان؟ لماذا؟ لأن النجاسة مطلوب من المسلم أن لا يلامسها فضلا عن أن يأكلها. ومن الدقائق التنبيهات الفقهية أن العلماء قعدوا قاعدة، وهي أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ولذلك الأمور التي ينفر منها الإنسان لم يرتب الشرع على فعلها عقوبات وإن حرمها، واضح؟ وبالمثال يتضح الحال. الإنسان ينفر من نجاساته، أليس كذلك؟ وما لها من الروائح، ولذلك لو الشرع حرم أكل النجاسات لكن لم يرتب على أكلها عقوبة. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يكون له وازع طبعي عن قربان هذه النجاسات، فهذا الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ولذلك لم ترتب الشريعة على مثل هذا عقوبات. نعم.
والقول بأنه لا يجوز التداوي بالنجاسة هو مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب المالكية اختاره ابن العربي، ووجه في مذهب الشافعية، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، واستدلوا بما تقدم من تحريم التداوي بالخمر على القول بنجاستها، كما استدلوا بالأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات. قالوا: والنجاسات محرمة لأن كل نجس فهو محرم الأكل، فلا يجوز التداوي بها. وذهب الأكثرون إلى جواز التداوي بالنجس بشرط ألا يوجد دواء آخر بديل يقوم مقامه، وأن يصفه طبيب مسلم عدل، وأن يتعين ذلك دواء. واستدلوا بعموم قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأجابوا عن أدلة الأولين بأنها لا تدل على تحريم التداوي بالنجاسات، بل تدل على تحريم التداوي بالمسكر. وأما التداوي بالنجاسات عند الاضطرار إليها فليس في الأدلة ما يمنع منه. قال العز بن عبد السلام: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعية والحنفية. وأما المالكية فلهم في هذه المسألة عدة أقوال، أرجحها التفرقة بين ظاهر البدن وباطنه، فيجوز عندهم العلاج بالنجاسة في ظاهر البدن لأنها
تستخدم يعني كمراهم وغيرها. نعم.
لأن هذا يمكن إزالته بعد انتهاء الضرورة، وأما باطن البدن فلا يجوز عندهم، ومنهم من فرق بين الخمر وغيرها. وهناك عندهم وجه يمنع التداوي بالنجاسات مطلقا كما تقدم. قال ابن عقيل رحمه الله: وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. قوله وقال الشارح حفظه الله: قوله وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، كراهية الكي وقطع العروق، هذه الرواية نقلها صاحب المستوعب فقال: يكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين، والأخرى لا يكره، هكذا أطلق الخلاف. وقد تقدم قول صاحب تصحيح الفروع: الصحيح من المذهب إباحته للضرورة والكراهة مع عدمها. ووجه الكراهة ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أكتوي فيه، وفي حديث آخر: وأنهى أمتي عن الكي. وقد تقدم كلام ابن القيم في توجيه ذلك. أما الجواز فلحديث جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال القرطبي: وكي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وسعد دليل على جواز الكي والعمل به إذا ظن الإنسان منفعته ودعت الحاجة إليه، فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي على ما إذا أمكن أن يستغنى عنه بغيره من الأدوية فمن فعله في محله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروها في حقه ولا نقصا له من فضله. ويجوز أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كيف لا؟ وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن، وقد اكتوى عمران بن حسين. فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من 70,000 ففساد كلامه لا يخفى. وعلى هذا البحث فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 إنهم هم الذين
إنهم هم الذين لا يكتبون. نعم.
إنما إنهم هم الذي لا يكتوون أو الذين
الذين الظاهر. نعم.
إنهم هم الذين لا يكتوون، إنما يعني به الذي يكتوي وهو يجد عنه غنى، والله أعلم.
يعني غنى عن الكي. نعم.
قوله والرواية الأولى أصح. أما في الكي فلما تقدم من أن الكي لا يكره إذا احتيج إليه، فإنه إذا أعي الداء فآخر الطب الكي. وأما قطع العروق فقد قال المرداوي في تصحيح الفروع: الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباء، إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره وإلا كرهت.
أحسنت يا شيخ سيد. تبون نكمل ولا نقف؟ ترى موعدكم أن نقف بس أصلا وما عاد بقى شيء يعني. إن شاء الله. أنا كان ودي اللي تبغون نكمل شوي، لكن خلاص نكتفي
بهذا. كمل شوي عشان يبقى فضل الجلسة شفنا.
لا نكتفي والله وكيفكم. إذا ما عندكم معنا ناخذ بس السبع صفحات الجاية.
فصل
كمان.
فصل عشان يكون الباقي درس واحد.
بس خلاص.
ها؟ كمل.
كيفكم أنتم تقول؟
ويكره إزالة الوسخ فصل الجاي.
إيه.
نقرأ هالفصل.
الحين ها؟
إيه. نقف على الفصل.
يلا شيخ سم الله.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه: امضي بسلام أو اذهب بسلام. ويجوز قتل الأوزاغ، ولا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ومن رأى من الحيات شيئا فليؤذنه. الحيات جمع حية، وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى. والحية أنواع، منها الرقشاء وهي التي فيها نقط سود وبيض، ويقال لها الرقطاء وهي من أخبث الأفاعي، ومنها ذو الطفيتين والأبتر كما ذكر المصنف. وقوله فليؤذنه دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. ومن أهل العلم من خص هذه الأحاديث بالمدينة وقال: لا تقتل حياتها حتى تنذر، لتخصيصه إياها بالذكر. وأما حيات غير المدينة فتقتل بغير إنذار، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اقتلوا الحيات. وحديث: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم ومنها الحية، ولم يذكر إنذارا. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت كالصحراء فيقتل من غير إنذار. وقول المصنف في منزله يفيد أن الإنذار خاص بالبيوت فلا يكون في الصحراء مثلا، لأن النص ورد في ذوات البيوت وهن العوامر، أما ما كان في الصحراء فهو داخل في عموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. قوله ثلاثا تقدم أن بعض الروايات ثلاثة أيام وبعضها ثلاثا، والصواب أن الأولى أن الأولى مفسرة لما بعدها، فلا يكفي إنذارها في يوم واحد ثلاث مرات، بل لا بد من ثلاثة أيام. قوله إن بدا له بعد ذلك قتله، أي إن ذهب بعد الإيذان فذاك، وإن ظهر بعد الإنذار فإنه يقتل بأمر الشرع، لأنه إذا لم يذهب بالإنذار فقد دل على أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم، وإنما هو شيطان، فلا حرمة له بعد الإنذار، ولن يجعل الله تعالى له سبيلا للانتصار ممن قتله كما حصل لعوامر البيوت ومن أسلم. قوله وقد قال أحمد رضي الله عنه إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذن، دليل على دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر، اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، والحبل بالتحريك هو الجنين. وظاهر ذلك أن هذين النوعين من الحيات لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يستبعد هذا، فقد ذكر ابن الجوزي أن ببلاد الترك أنواع من الحيات يهلك الرائي لها بنفس يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها أو بصفيرها، ومنها ما إذا مسها بعصا هلك بواسطة العصا، ومنها ما إذا نظرت إليه حامل ألقت ما في بطنها، وذكر أنواعا أخرى. وأما من قال إن هذا الهلاك بالترويع فلا يلتفت إلى قوله، لأن ذلك الترويع ليس خاصا بهذين النوعين بل يعم جميع الحيات، وعلى هذا القول تذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم والتحذير الشديد. ثم إن صح هذا في طرح الحبل فلا يصح في ذهاب البصر، لأن الترويع على يذهبه. قوله وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، لعل مراد المؤلف خطان أسودان، لأن العلماء ذكروا في صفتها أنها حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان، وقيل أبيضان، والأبتر هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصار ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات. قوله وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام، الظاهر أن هذا اجتهاد من العلماء، لأن السنة وردت بإذانه ولم يرد لهذا صفة معينة، فالمقصود أن أي عبارة تدل على المراد تكفي. وقال مالك يكفي في الإنذار أن تقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا، ولعل مالكا ذكر هذا لما تقدم في لفظ الحديث فحرج عليها ثلاثة. قال ابن الجوزي أي قولوا أنت في حرج أي في ضيق إن عدت إلي، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والإبعاد. قوله ولا ويجوز قتل الأوزاغ، ويجوز قتل الأوزاغ جمع وزغة، ويجمع أيضا على وزغ ووزغان، والوزغ هو سام أبرص. قال الدميري اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما ثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي لفظ أمر. زاد البخاري وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي رواية في أول ضربة 70 حسنة. وإنما أمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هو عليه من الاستقذار المعتاد والنفرة المألوفة التي قد لازمت الطباع، ولما يتقى أن يكون فيه سم أو شيء يضر من تناوله. وتعبير المصنف بالجواز فيه نظر، والأولى ويستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وحث عليه ورغب فيه، وهذه قرائن الاستحباب لا الإباحة كما يعلم من الأصول.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيه حسنة. نعم. قوله
ولا يجوز قتل النمل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. والنمل مفرده نملة وجمع النمل نمال سميت بذلك لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها وهي حشرة ضئيلة الجسم تتخذ مساكنها تحت الأرض. والنمل عظيم الحيل في طلب الرزق ومن طبعه أن يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء وله في الاحتكار أمور عجيبة. واعلم أن ما نهي عن قتله من الحيوانات من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يكن منه أذى، فإن حصل منه أذى أو اعتداء حل قتله كالنمل مثلا فيقتل بما يبيده لكن بغير النار، نص عليه أحمد إلحاقا له بالخمس المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لأن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته. ولأن المؤذية من بني آدم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله، فالنمل من باب أولى. فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تعين. قال إبراهيم النخعي إن إذا آذاك النمل فاقتله. وعن طاووس قال إنا لنغرق النمل بالماء، يعني إذا آذتنا. قوله ولا تخريب أحجرتهن أجحر ولا تخريب أجحر أجحرتهن ولا تخريب أحجرتهن
لا أجحرتهن
أجحرتهن جمع جحر جمع جحر بالضم، وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وجمعه جحرة وأحجار وأجحار. وقد نقل الحجاوي والسفاريني هذا عن ابن عقيل، ونصه لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن ولا قصدهن بما يضرهن. قوله ويكره قتل القمل بالنار. القمل معروف واحدته قملة، وهي حشرة تتولد من العرق والوسخ في البدن ولا سيما الرأس. ويجوز قتل القمل بمبيد ونحوه، ولا يجوز قتله بالنار، بل كل ذي روح كالنمل والقمل والبق ونحو ذلك لا يجوز قتله بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله. أما ما تقدم في قصة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرق في أما ما تقدم في قصة النبي الذي حرق قتل قرية النمل فلعل هذا كان جائزا في شرعه. قوله ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. يشير المؤلف إلى حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. والضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء، والضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخنصر واحد الضفادع، والأنثى ضفضعة، وهو حيوان بر مائي أنواعه كثيرة يوجد في المياه الضعيفة الجري ومن العفونات وما يبقى عقب الأمطار الغزيرة، وهو من الحيوانات التي لا عظم لها ومنها ما ينق وتوصف بحدة السمع. وفي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، والقاعدة أن ما نهي عن قتله من الحيوان حرم أكله. وصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. والله تعالى أعلم.
أحسنت يا شيخ سيدي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.